جمال الناطق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، خلق الخلق وأحصاهم عددا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، والصلاة والسلام على خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم ارزقنا خلق القرآن، وانفعنا بالقرآن، وجعلنا من أهل القرآن. أحبتي في كل مكان، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في الجنة. أحبتي، في مستهل هذا اللقاء الإيماني القرآني، أرحب بكم جميعا وأسعد بصحبتكم في مدرسة التجويد، وأرحب بضيوفي اللي معايا النهاردة في الاستوديو من طلاب العلم. معنا النهاردة أخي أحمد أنور، مرحبا، الطالب المواظب دائما في مدرسة التجويد، مرحبا أخي أحمد. ومعنا كذلك اليوم أخونا طارق جميل من إندونيسيا، مرحبا أخي طارق، مرحبا بك في مصر وفي قناة الخليجية، ونسعد بصحبتك في مدرسة التجويد.
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. أحبتي كذلك معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك شباب الصاعد، شباب الأمة، المؤدب المحترم الذي بدأ يتربى على خلق القرآن وعلى مائدة القرآن. معنا النهاردة عبد الحميد يحيى، مرحبا بعبد الحميد.
مرحبا بك يا
أهلا وسهلا.
أهلا محمد،
سعدنا بصحبتك النهاردة. معنا كذلك أحبتي ضياء الدين، ضياء علاء الدين،
مرحبا بك يا شيخ.
أهلا يا ضياء، شرفنا بك في مدرسة التجويد. أحبتي، هنبدأ اليوم سريعا ومع مقدمات علم التجويد. عنوان درس اليوم أحكام الاستعاذة، أحكام الاستعاذة. طبعا مقدمات علم التجويد يا إخواني هي الأساس الذي يبنى عليه علم التجويد، فدائما هذا الأساس ألا وهو مقدمات علم التجويد لابد أن يتعلمها، وينبغي أن يتعلمها طالب التجويد حتى يتعلم هذا العلم على قوة وعلى أساس قوي كالبنيان. لا يقوم هذا أي بنيان إلا من خلال أساس يقوم عليه هذا البنيان. يعني دائما لما نيجي نسأل طلبة القرآن أو مشايخ القرآن أو المجازون في القرآن الكريم ونسأله في مسألة في مقدمات علم التجويد، لا يجيب، يفكر كثيرا. ليه؟ هو دخل على العلم مباشرة، نون سكنة وميم سكنة، مخارج وصفات، مقطوع وموصول. طيب أقول له سؤال، أنت بتقرأ القرآن برواية حفص عن عاصم مثلا من طريق الشاطبي، أقول له إيه معنى كلمة طريق؟ يفاجأ بالسؤال وهو جاي يقدم مثلا عشان يشتغل معلم قرآن أو محفظ قرآن، إيه معنى كلمة طريق؟ إيه معنى كلمة رواية؟ إيه معنى كلمة قراءة؟ إيه معنى كلمة قارئ؟ إيه معنى كلمة مقرئ؟ إيه هي الأركان التي لابد أن وينبغي وتلزم أن تتوافر في القرآن الكريم؟ تسمى أركان القراءة. كذلك القراءة، القراءة لها مراتب وليها أحكام. هذه أمور لابد أن نتعلمها سويا قبل أن ندخل في السواكن والمخارج والصفات وإلى غيره من أحكام التجويد الكلية والقضايا الكلية المعروفة بأحكام التجويد. عنوان درس النهاردة أحكام الاستعاذة. طبعا يا إخواني علم التجويد، يعني ابتداء عشان وإحنا بنتكلم علم التجويد، علم التجويد عايزين نتعلم النهاردة قبل ما ندخل في أحكام الاستعاذة نعرف علم التجويد. علم التجويد طبعا إحنا وإحنا ماشيين في طريقنا لتدريس التجويد أي درس هنتعرف عليه من خلال التعريف لغة والتعريف اصطلاحا. الكلمة دي هنسمعها مع بعض كتير، فلذلك احنا عايزين نعرف يعني ايه لغة ويعني اصطلاحا. لغة يعني ما اتفق عليه أهل اللغة، ما اتفق عليه أهل اللغة. أما كلمة اصطلاحا، ما اصطلح عليه أهل هذا الفن، ألا وهو فن التجويد، فن القراءات، فن القرآن الكريم. طيب، طيب، التجويد لغة يعني التحسين، التجويد لغة التحسين. طبعا كلمة التجويد هي مصدر جود أي حسن، ولكن معناها التحسين في اللغة. مثلا أنت بتشتري قميص، شراب، أي نوع من أنواع الملبوسات، على التيكت الداخلي لو أنت جايب حاجة بقى محترمة قيمة ومشيتها كويسة، تلاقي مكتوب عليها صنعت بجودة عالية. جودة عالية يعني إيه؟ صنعت بكفاءة عالية، بتحسين. ده معنى كلمة التجويد في اللغة، يعني التحسين. أما حن، خلي بالك وركزوا معايا، أنا مش مهم عندي إنك تكتب، اكتب ما فيش مشكلة، معظم إحنا بنقوله موجود في الكتاب، ولكن أهم حاجة تفهم، عشان تيني عبد الحميد هفاجئك بسؤال وانت ضياء، تمام؟ وطبعا اللي وانا بشرح يا اخواني، اللي مش فاهم حاجة في اللي انا بقوله دوت يستوقفني ويسألني في المسألة اللي انا بتكلم فيها. مش انتوا بس، كمان معنا السادة المشاهدين، اللي عنده مشكلة في اللي انا بتكلم فيه يتصل سريعا ويسأل في الجزئية اللي احنا بنتكلم فيها. اما لو سؤال عام خاص بالدرس، في نهاية اللقاء بمشيئة الله تبارك وتعالى اللي عنده سؤال هيطرحه، او اللي عنده سؤال من اخواني واخواتي وامهاتي المشاهدين يتفضل بالاتصال ويسأل في اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. ماشي يا جماعة، عشان مثلا ما نضيعش وقت. قلنا التجويد اصطلاحا هو اخراج كل حرف من مخرجه مع اعطائه حقه ومستحقه، ده معنى كلمة التجويد اصطلاحا، هو اخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. يعني كل حرف من حروف القرآن وأنا بقرأها بديها حقها ومستحقها. يعني حقها ومستحقها، كلمة حقها بتعني هي الصفات اللازمة للحرف التي لا تنفك عنه أبدا بأي حال من الأحوال. يعني الكلام ده مثلا لما نقول الهمس ملازم لحرف السين، فلما تقول سين ساكنة أينما وقعت في القرآن لابد أن أنا أقوم بعمل همس. هكذا نستعين، نس، نس، أس، وهكذا. فالسين أينما وقعت يبقى فيها إيه؟ همس. معايا عبد الحميد؟ ده معنى كلمة حق، كلمة حق الحرف. أما مستحق الحرف هي الصفات التي تطرأ أو تعرض للحرف تارة وتفارقه تارة، كالتفخيم والترقيق. زي مثلا لما تقول الراء، مرة تأتي مفخمة ومرة تأتي مرققة. مثلا لما تقول فرعون معرضون، لكن لما تقول مثلا ربنا الأرض فخمت الراء، فمرة مفخمة ومرة، دي بقى اللي اسمها مستحق الحرف. ثاني، علم التجويد اصطلاحا هو إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. كذلك من العلماء من عرف علم التجويد هو علم يعرف به إعطاء كل حرف حقه ومستحقه مخرجا وصفة. كذلك من العلماء من عرف علم التجويد بأنه علم يبحث في الكلمات القرآنية حيث إعطاء كل حرف حقه ومستحقه على الكيفية التي تلقاها المسلمون من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ده معنى كلمة يا إخواني علم التجويد اصطلاحا. طيب، طيب، أنا درست علم التجويد أو بدرس علم التجويد، ما هي الفائدة التي تعود عليكم وعلى السادة المشاهدين وعلى الأمة الإسلامية من خلال دراسة علم التجويد؟ أولا، صون اللسان من الخطأ عند قراءة القرآن الكريم. صون اللسان من الخطأ عند قراءة القرآن الكريم. كذلك يفوز هذا الطالب وهذا القارئ وهذا المجود الذي يتعلم أحكام التجويد، يفوز بخير الدنيا والآخرة. يفوز بسعادة الدارين الدنيا والآخرة. لذلك قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: من يحسن التجويد يظفر بالرشد. من يحسن التجويد يظفر بالرشد. ماشي يا إخواني؟ طيب، هذا العلم ألا وهو علم التجويد، من واضعه؟ من الذي وضعه؟ من الذي وضع علم التجويد؟ يبقى أنا قلت يا إخواني، عرفنا علم التجويد لغة واصطلاحا، ذكرنا ما هي الفائدة التي تعود عليك من خلال دراسة علم التجويد. ثالثا، من الذي وضع هذا العلم؟ طبعا لما نقول من الذي وضع هذا العلم، هنتكلم عن حاجتين: من الناحية العلمية، يعني كتب مدونة ومسجلة وأحكام نظرية، يبقى من الناحية العلمية، ومن الناحية العملية. أما من الناحية العلمية قيل هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، وقيل هو أبو الأسود الدؤلي، وقيل أئمة القراء، وقيل أئمة القراء. هذا من الناحية العلمية. أما من الناحية العملية، الرواية المشافهة والتلقي، المشافهة والتلقي، هنقول تلقاه سيدنا محمد صلوا عليه من جبريل الأمين الذي تلقاه من رب العزة تبارك وتعالى، أي أن سيدنا جبريل تلقى القرآن من رب العزة، ليس بين جبريل عليه السلام وبين رب العزة واسطة، كما يفهم البعض أن سيدنا جبريل تلقى القرآن من اللوح المحفوظ. هذا خطأ في العقيدة، هذا خطأ في العقيدة، ولكن ليس هناك واسطة بين جبريل ورب العزة تبارك وتعالى، جبريل عليه السلام وبين رب العزة تبارك وتعالى. وتلقاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من سيدنا جبريل عن رب العزة، وهكذا تلقاه الصحابة عن سيدنا محمد، عن جبريل عن رب العزة. لذلك يا إخواني، أجمل ما في سند القرآن النبي محمد، بل أجمل وأجمل من ذلك رب العزة تبارك وتعالى، إن سندك يتصل بالنبي محمد ثم بجبريل الأمين ثم برب العزة تبارك وتعالى. لذلك أنا أبشر كل من هو مجاز بالقرآن بهذا الشرف العظيم، إن سندك بيتصل بالنبي محمد. لذلك أهل القرآن هم أهل الله، أهل القرآن هم أهل الله، أهل الله وخاصته. نعم، فبنقول الذي وضع هذا العلم، علم التجويد، من ناحية الرواية العملية هي الكيفية التي تلقيناها من النبي محمد، عن الصحابة، عن التابعين، إلى أن وصل إلينا غضا طريا متواترا. اوعى تقول أن الذي وضع القرآن من الناحية العملية هو النبي محمد، كده هيبقى في ناس متصيدين هتصيدوا هذا الكلام ولك بص اللي حط القرآن مين؟ النبي محمد، وهذا خطأ. ولكن نقول يا إخواني، تلقاه المسلمون من مين؟ من النبي محمد. الصحابة تلقوا القرآن من من؟ من النبي محمد. والنبي محمد تلقى من من؟ هيا عبد الحميد معايا؟ من مين؟ لا، سيدنا جبريل أو جبريل عليه السلام. وسيدنا جبريل تلقى من من يا طارق؟ من الله عز وجل. أحسنت، ماشي يا إخواني. طيب أخيرا، ما هو حكم علم التجويد اللي احنا بندرسه؟ ايه حكم العلم اللي احنا بندرسه؟ نقول وبالله التوفيق، حكم علم التجويد برضو من الناحية العلمية ومن الناحية العملية. أما من الناحية العلمية، يعني الكتب اللي احنا بندرسها ولغة واصطلاحا والحكم التجويدي ومخارج وصفات، هذا الحكم العلمي فرض كفاية، إذا قام به البعض، مثلا طارق معانا ومعانا أحمد ومعانا عبد الحميد ومعانا ضياء، جايين يتعلموا علم التجويد، فهم هيرجعوا لأهليهم ويرجعوا لأهل المسجد، لجيرانهم، لكذا كذا، يعلمهم هذا العلم، فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين. فدراسة علم التجويد من الناحية العلمية فرض كفاية. إيه معنى كلمة فرض كفاية؟ إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. أما من الناحية العملية، أي الرواية والتلقي والمشافهة هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة. قراءة القرآن كما أنزله الله على نبيه ومصطفاه فرض عين على كل مسلم ومسلمة. ما فيش حجة ليك فقير أعمى مبصر متعلم غير متعلم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ما فيش حجة انت تقعد تتعلم القرآن واحد مش متعلم. احنا مش هنتكلم عن ناس معانا برا، لا، طارق لا يتحدث العربية اصلا، من اندونيسيا. اللغة عندكم الاصلية لغة ايه؟
لغة
الاندونيسية. ولكن في اندونيسيا هل عندكم يعني اناس او طلاب لا يحسنون الكلام بالعربية؟ اتكلم في المايك يا طارق عشان نسمع صوت. هل في اندونيسيا طلاب لا يتكلمون العربية ابدا ويقرؤون القرآن؟
موجود.
بل ويحفظون القرآن. بل ويحفظون القرآن.
نعم.
ويقرؤونه. بل أنك لا تظن أبدا أنه غير عربي. فسبحان الله، سبحان الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. شكرا يا طارق. فبنقول يا جماعة أن تعلم علم التجويد فرض كفاية، أما قراءة القرآن كما أنزله الله على نبيه ومصطفاه فرض عين على كل مسلم ومسلمة. واضح يا إخواني؟ طيب ننتقل الآن أحبتي. طيب قبل ما نعدي الحتة دي، لذلك أنا بقول علم التجويد سهل ولا صعب؟ بعض الناس يقول ده علم التجويد ده صعب جدا، ده رياضة، عامل زي الرياضة، زي الفيزياء، زي الكيمياء. ولكن سبحان الله نزل القرآن بلسان عربي مبين، نزل بلغتنا، ونزل موافق للهجتنا. بل إن أقول لكم يا إخواني كما قلت لكم من قبل أن القرآن نزل بأحكامه التجويدية موافقا لكلامنا العادي. كلامنا العادي، نعم، في كلامنا العادي. حضرتك، أنا قلت لك المثال ده قبل كده، لما تكون حضرتك ما قابلتش أخوك في الله من شهر الصيام، فأول ما شفته بتقول له إيه؟ سلام عليكم أخي الكريم، يعني أنا ما شفتكش من رمضان، ما شفتكش من رمضان. ولا أنت بتقول له ما شفتكش من رمضان، لا، بتقول له من رمضان، شلت النون وحطتها في الراء. ده اسمه عندنا في علم التجويد إضغام كامل بغير غنة. يعني أنت كل الناس بتقول كده من رمضان، صح ولا لا؟ خدته بقى وعزمته عندك في البيت وطلع عندك، لقيت بقى الحاجة بتعمل ورق كده بتحط فيه رز وتلفه، ده اسمه ايه؟ كرنب. اسمه كرنب، ولا احنا بنقول كرنب؟ لا، بنقول كرنب. ده اسمه في علم التجويد اقلاب او قلب بغنة. وبعدين ده الكرنب شغال على النار، وفجأة اللي بتوصل غاز للبوتاجاز خلصت، اسمها ايه؟
انبوبة.
ايوة، اسمها انبوبة. أنبوبة، ولا أنت بتقول أنبوبة؟ لا، بتقول أنبوبة. فتحت التلفزيون بتتفرج على النشرة، لقيت المذيع بيقول موجز الأنباء، ولا بيقول المذيع موجز الأنباء بالنون؟ لا، بيقول الأنباء، موجز الأنباء. الشاهد يا إخواني أن القرآن نزل بلغتنا، فالتجويد يسير وسهل. ولكن فين الطلاب اللي عايزين يتعلموا؟ فين الهمم التي تجلس تتعلم القرآن فضلا عن خلق القرآن؟ طيب نرجع بقى لعنوان درسنا النهاردة، أحكام الاستعاذة. يا إخواني إحنا هنتناول عنوان درس النهاردة من خلال 6 عناصر. هنكتب فوق أحكام الاستعاذة، جماعة اكتبوا معنا إن شاء الله كل إخواننا المشاهدين، عشان إحنا قلنا في نهاية الشرح بعد مدة معينة هنعمل امتحان لكل السادة المشاهدين المسجلين معنا في مدرسة التجويد. هيكون في طبعا جوائز قيمة، وهيكون في ما شاء الله يعني إجازة في علم التجويد، وإجازة في الكتاب اللي احنا بنشرحه، وإجازة في تحفة الأطفال. بالمناسبة أنا بشكر الدكتورة نوران، اسمها نوران، الدكتورة نورة أرسلت لمدرسة التجويد بعض الأشرطة والكتيبات هدايا في مدرسة التجويد، نوديها لمعهد الرحمة هدايا، وبعض منها يتبقى لطلاب مدرسة التجويد لما يجتازوا الامتحان، المتفوقين إن شاء الله هياخدوا هدايا. طبعا ما تقولوش شرايط وكتابات، لا، ان شاء الله في هدايا افضل من ذلك واسمن من ذلك، ودي من ضمن الهدايا. ماشي يا اخواني. كذلك بعض اخواني الكرام واخواتنا كانوا اقترحوا ان هم يقرأوا، اللي ما عرفوش يتصلوا بالقناة يكملوا قراءة على السكايبي. ان شاء الله يا جماعة اوعدكم بهذا الوعد ان شاء الله تبارك وتعالى، وهنجهز نظام الاتصال على السكايبي وهبلغكم والمواعيد اللي احنا هنستقبل اتصالاتكم وقراءاتكم على اللي هو على الكمبيوتر. نرجع لدرسنا يا اخواني، احكام الاستعاذة. اولا هنتكلم عن احكام الاستعاذة من خلال اولا تعريف الاستعاذة، اثنين صيغة الاستعاذة، ثلاثة أحوال الاستعاذة، أربعة حكم الاستعاذة، خمسة أوجه الاستعاذة، ستة حكم الاستعاذة بعد قطع القراءة. هنقول سريعا واكتبوا معنا. أولا تعريف الاستعاذة، ثانيا صيغة الاستعاذة، ثالثا أحوال الاستعاذة، رابعا حكم الاستعاذة، خامسا أوجه الاستعاذة، سادسا حكم الاستعاذة بعد قطع القراءة. أولا تعريف الاستعاذة، هنتناول بقى كل عنصر ونشرحه سريعا. وكما قلت لكم أي سؤال هتستوقفني وتسألني فيه، كذلك السادة المشاهدين اللي عنده أي سؤال هيتصل على أرقام القناة ونستقبل استفساره، ولكن يكون في نفس الدرس اللي احنا بنتكلم فيه. طيب أخي وحبيبي في الله، هل استشعرت يوما وأنت تقرأ القرآن عند بدايتك للقراءة وأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل استشعرت يوما؟ طبعا هذه الاستعاذة عبادة، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فإذا قرأ القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا الاستعاذة عبادة أليس كذلك؟ طيب هل استشعرت يوما معنى هذه الاستعاذة حتى تفوز بالمقصود بهذه الاستعاذة؟ إذا أنا بسأل سؤال، أنا لماذا أستعيذ؟ وممن أستعيذ؟ وكيف أستعيذ؟ وحكم هذه الاستعاذة أليس كذلك؟ ده سؤال لابد أنت تكون عارف إجابة ليه، تكون عارف إجابته، عشان أنت بتؤدي عبادة. معظمنا لما بيجي يقرأ القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبدأ يقرأ، طب أنت قلبك حس بمعنى كلمة الاستعاذة؟ استشعرت المعنى الذي تحتويها هذه الاستعاذة؟ طيب الاستعاذة يا إخواني معناها الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى والتحصن به ممن؟ من الشيطان الرجيم، والتحصن به من الشيطان الرجيم. فإذا استعاذ القارئ بالله من الشيطان الرجيم فقد لجأ إلى الله. هل يضر شيء؟ لا شيطان، لا إنس ولا جن، لا إنس ولا جن. إذا استعاذ القارئ فقد لجأ إلى الله تبارك وتعالى واعتصم بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. لذلك لما نقول يا إخواني تعريف الاستعاذة هو الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى والتحصن به من الشيطان الرجيم. طبعا احنا في صفحة 74 من كتاب بداية المريد. طبعا احنا هنقول لإخواني وأخواتي من السادة المشاهدين ان شاء الله في الحلقة القادمة هنقول لكم كيف تحصل على هذه الكتب، هرتب مع إدارة القناة ان شاء الله ونبلغ السادة المشاهدين كيف تحصل على هذه الكتب. جزاكم الله خير. فبنقول يا إخواني إن تعريف الاستعاذة هو الاعتصام بالله والتحصن به من الشيطان الرجيم. فإذا استعاذ القارئ فقد لجأ إلى الله تبارك. إذا استعاذ القارئ فقد لجأ إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. يستعيذ من من؟ بالله من من؟ من الشيطان الرجيم. طيب بعضنا بيقرأ القرآن وأول ما يقرأ يبدأ يتثاءب، يسرح، يشعر بتعب، يسرح. هو استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ولكنه ليس بحضور قلب وعقل، لم يستشعر معنى هذه الاستعاذة، صدق اللجئ إلى الله تبارك وتعالى. أنا عايزك لما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى فيه حضور للقلب، صدق اللجئ إلى الله تبارك وتعالى حتى يعيذك من الشيطان الرجيم. فهمت يا ضياء؟ يبقى لما تيجي تستعيذ تركز في المعنى، عشان لما تسأل المعنى تفوز بثمرات الاستعاذة، تفوز بثمرات الاستعاذة. طيب العنصر الثاني صيغ الاستعاذة. هستعيذ ازاي؟ بأي كيفية؟ بأي كيفية؟ الصيغة المختارة يا إخواني عند جميع القراء هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصيغة المختارة عند جميع القراء، وأكثر قول النبي في صيغ استعاذته كانت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب طيب هل هناك صيغ أخرى وردت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم هناك صيغ أخرى وردت عن النبي محمد. أنا ذكرت لكم في كتابنا صيغ أخرى قام بتصحيحها الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني ده جبل من جبال الحديث في العالم الإسلامي. ذكر رحمه الله في كتاب إرواء الغليل حديث رقم 342، وكذلك أشار إليهما إلى هاتين الصيغتين في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صاد 51 في باب القراءة في الصلاة طبعة المكتبة الإسلامي، المكتب الإسلامي. صحح الشيخ الألباني الصيغة الأولى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. صيغة أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. تاني صيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. تقول يا أحمد الصيغ بقى؟ يلا الصيغة المختارة تفضل. أحسنت. صيغ أخرى وردت عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
أحسنت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
أحسنت يا أحمد. فيا إخواني بالصيغة المختارة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صيغ أخرى، أنا جبت اثنين بس صيغ أخرى، هل هناك صيغ أخرى؟ نعم أكيد الله يبحث هيجد، ولكن أنا اعتمدت على حديث صحيح صححه الشيخ الألباني. الأول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، الثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. طيب هتقول لي أكثر قولك يكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومرات لابد أن تأتي بصيغ أخرى. لماذا؟ لماذا؟ أقول لك لماذا. أولا إحياء للقلب، عشان ما يبقاش أنت لسانك حافظ وعلى طول أول ما تيجي تقرأ بتقول صيغة، لو جيت سألتك بعد شوية أنت استعذت هتقول لي آه، طب قلت أنهي صيغة؟ هتقول لي والله ما فاكر. ليه؟ أنت ماسك صيغة واحدة ودائما في كل قراءتك. لا، يبقى أنت هتركز، هتختار النهاردة وأنت بتقرأ أنهي صيغة فيهم. يبقى أول حاجة إحياء لمن؟ إحياء للقلب. ثانيا إحياء لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عشان ما تحيش سنة وتميت أخرى، لأن كل الصيغ دي وردت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخواني قال أبو عمرو الداني من أئمة القراء اعلم أن المستعمل عند الحذاق، من هم الحذاق؟ من هم الحذاق؟ المهرة والمتقن نعم، والمتقنين من أهل الأداء وأهل التجويد. اعلم أن الصيغة المختارة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذلك جابوا منين الصيغة المختارة؟ لقول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيتأول القرآن فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، ننتقل إلى العنصر الثالث، أحوال الاستعاذة. أحوال الاستعاذة، نعم. طيب إحنا بيقول يا إخواني، هنعيد مرة تانية عشان بعض إخواني طلب الإعادة. بنقول ألفاظ الاستعاذة: أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ودي اسمها الصيغة المختارة عند جميع القراء، وأكثر فعل النبي أو قول النبي. صيغ أخرى وردت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، حفظناها؟ طيب صيغة أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بالثاء، ونفثه بالثاء. ماشي يا إخواني؟ طيب العنصر الثالث في درس اليوم، أحوال الاستعاذة. أنت جاي تقرأ قرآن هتبدأ تستعيذ. طيب هذه الاستعاذة أحيانا تكون جهرا وأحيانا تكون سرا. متى أجهر بالاستعاذة ومتى أسر بالاستعاذة؟ انتبهوا عشان دي عبادة يا جماعة، دي عبادة، فنفهم أنت أجهر بيها وأنت أسر بها. طيب أسر بها إذا كان القارئ يقرأ جهرا وهناك من يستمع إلى قراءتي، يجهر بها، يجهر بها إذا كان القارئ يقرأ جهرا وهناك من يستمع، من يستمع لقراءتي. لماذا؟ لأن الاستعاذة هي شعار القراءة. تخيل مثلا واحد جلس في وسط جماعة وقرأ هكذا بالترتيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده هيقول نشرة أخبار ولا هيقرأ في كتاب فيزياء أو رياضة أو كيمياء؟ ده هيعمل إيه؟ كل اللي هيسمعه هيقول إيه؟ هيقرأ قرآن، لأن الاستعاذة طبعا بالترتيل. لكن واحد قال مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، أصلا دي مش طريقة لقراءة القرآن. لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله، ده مش قرآن كده، ولكن ورتل القرآن ترتيلا. القرآن يا إخواني يقرأ ويتلى بهيئة وبطريقة، لو سمعته من بعيد جدا وانت مش سامع مركز الحروف طالعه ازاي، ولكن من الكيفية ومن الأداء هتعرف ان هو بيقرأ قرآن، أليس كذلك؟ ممكن تسمع قرآن من بعيد تقول ده قرآن، أو واحد بيتكلم، لا واحد بيتكلم وخلاص. لكن القرآن يسمع من بعيد ويعرف أنه قرآن من كيفية قراءته. نعم، فلذلك بنقول يا إخواني أن يجهر بالاستعاذة أولا إذا كان القارئ يقرأ جهرا وهناك من يستمع لقراءته. ثانيا متى يجهر بها؟ إذا كان القارئ يقرأ في مجموعة، يعني حلقة قرآن، وكان هو المبتدئ بالقراءة، وكان هو المبتدئ بالقراءة. طبعا وهذه المسألة للعلم، للأمانة العلمية، فيها خلاف، فيها خلاف. طيب طبعا أنا مش عايز أدخلكم في خلاف، أنا دائما بشرح بطريقة مبسطة ما بتطرقش إلى أمور خلافية عشان يسر ونبسط الأمر على إخواني وأخواتي من السادة المشاهدين، عشان إحنا مش بنشرح لطلاب العلم بس، أنا بشرح للمسلم، بشرح لشعب مصر والعالم الإسلامي. فلذلك أنا برضو يا جماعة يعني إحنا سعداء جدا جدا، وأنا على يعني بشرف إن أنا علمت من بعض الرسائل إن هناك من يتابعنا من مدرسين التجويد ومدرسات التجويد وطلبة العلم المتقدمين. فلذلك إحنا دايما بنبسط، لذلك حضرتك كمعلم وحضرتك كمعلمة ممكن تستفيد مني في طريقة التبسيط، ولكن أنا مش بشرح لحضرتك، عفوا، إن أنت مقامك عالي وانت مقامك عالي كمعلم ومعلمة، ولكن انا بشرح وببسط لكل شعب مصر والعالم الاسلامي، فلذلك انت ممكن تتعلم مني تبسيط علم التجويد عشان لما تيجي تتعلم مبتدئين او تعلم عامة الناس او حتى خاصة الناس، دايما القرآن يسير، فانا دايما واحنا بنشرح للناس نخفف على الناس ونبسط للناس طريقة الشرح والتبسيط لهذا العلم. طيب بنقول يبقى احنا متى يجهر؟ اذا كان يقرأ جهرا وهناك من يستمع لقراءته. ثانيا اذا كان يقرأ في وسط مجموعة وكان هو المبتدئ بالقراءة. طيب متى يسر بالاستعاذة؟ اذا كان القارئ يقرأ سرا، انت جلست بمفردك تقرأ القرآن، هل يعقل ان انت تعمل كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرا؟ لا، هذه لم ترد ابدا، ولكن الواردة لو انت بتقرأ سرا يبقى تستعيذ سرا. طيب كذلك يجوز لك اذا كان القارئ يقرأ جهرا ولا احد يستمع لقراءتي، في هذه الحالة يجوز له ماشي يا ضياء أن يسر بالاستعاذة ثم يجهر بالقراءة، أنه في نفسه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في يوسف وإخوته، يبقى بيقرأ جهرا ولكنه يسر بالاستعاذة، هذا جائز ووارد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا إذا كان يقرأ في الصلاة سواء كان إمام أو مأموم لا يجهر بالاستعاذة بل يسر بالاستعاذة. كذلك إذا كان يقرأ في وسط مجموعة وليس هو المبتدئ بالقراءة فيسر بها ولا يجهر بالاستعاذة. طيب كذلك ننتقل بعد ذلك أحبتي في الله إلى العنصر، احنا كده وصلنا للرابع، رابعا حكم الاستعاذة. مش يا ضياء؟ ما هي عبد الحميد؟ حكم الاستعاذة. حكم الاستعاذة ذهب الجمهور إلى أنها مستحبة في القراءة في جميع الأحوال، لأنهم صرفوا الأمر في الآية إلى الاستحباب. الآية اللي هي بتقول في قوله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فاستعذ صيغة أمرية، ولكنهم جمهور العلماء صرف هذه الصيغة إلى الاستحباب، إلى الاستحباب. وذهب بعض العلماء إلى حمل الأمر على الوجوب لأن صيغة الآية صيغة أمرية، أما الرأي المختار أو المذهب المختار هو مذهب الجمهور ورأي الجمهور أن حكم الاستعاذة مستحب، حكم الاستعاذة مستحب. لذلك أحبتي ده طبعا في تخفيف على الأمة وتيسير على الأمة. تخيل أنت لو قلت لك واجبة وقرأت القرآن ولم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم هتأثم، ده احنا كده هنؤثم ناس كتير جدا، أليس كذلك؟ نعم أحبتي. طيب ننتقل إلى العنصر الخامس، أوجه الاستعاذة. أوجه الاستعاذة معي عبد الحميد؟ حكم الاستعاذة إيه؟
حكم الاستعاذة
اتكلم في الميكروفون. حكم الاستعاذة،
حكم الاستعاذة هو تعريف الاستعاذة.
لا حكم الاستعاذة ها. طيب لحظة ناخد بس. السلام عليكم يا أم أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا بحضرتك، أهلا وسهلا.
يا رب يخليك، جزاك الله خير يا شيخ على المجهود العظيم اللي بتعمله معايا.
جزاكم الله خيرا أنتوا جميعا على مشاركتكم ومتابعتكم لينا، ربنا يرضى عنك يا رب. انتوا ما شاء الله في الوقت الجديد ماليش
حظ ان انا اشوفك بحضرتك على تهقرة يعني، بس الحمد لله ان حظ النهارده ان انا كلمتك،
ربنا يرضى عنك. ليه ما بتتصليش يوم الخميس تقراي حضرتك؟
نعم شيخ.
ليه حضرتك ما بتتصليش بينا يوم الخميس تقراي وانت مسجله معانا في مدرسه التجويد؟
انا عارفه وانا عارفه ان انا رقم 30 كمان، بس ماليش حظ بقى.
طب اخبار الواجب ايه؟
ما تمام الحمد لله، ماشيه مع حضرتك،
ربنا يثبتك ويجعلك من اهل القران انت وكل سنه مشاهدين.
يا رب يخليك يا شيخ، بس ليا طلب صغير عند حضرتك.
اتفضلي يا ام احمد.
الحلقه اللي قلت فيها الوصايا انا كتبت 11 وصيه بس فاضل لي 4. ما حضرتهمش في الحلقة اللي بعد كده.
طيب حضرتك بتعرفي تدخلي على الانترنت؟
اه.
طيب ادخلي على اليوتيوب، حاجة اسمها اليوتيوب.
ماشي.
واكتبي 15 وصية او 15 وصية في حفظ القرآن للشيخ سيد مختار.
ايوه حضرتك انا دخلت عليهم بس ما فتحش معايا خالص.
عيدي تاني حضرتك، اخواننا في موقع فرسان السنة جزاهم الله خيرا كل حلقة بينزلوها على اليوتيوب. لو ما وصلتيش
حضرتك انا عشان عايزه اكتبهم وان شاء الله انشرهم في المساجد عندنا في الوادي الجديد.
ربنا يرضى عنك. حضرتك لو ما وصلتيش ليهم بما ان انت هتعلميهم للناس كلميني تاني وقولي لي ان انا ما وصلتش للحلقه ديت، وانا في اي لقاء قادم بمشيئه الله هعيدهم تاني ان شاء الله.
خلاص هتصل بحضرتك ان شاء الله باذن الله.
جزاك الله خير يا محمد، بارك الله فيكي. شكرا على اتصال حضرتك، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عبد الحميد يلا نرجع. حكم الاستعاذة
مستحب.
أيوة حكم الاستعاذة مستحب.
مستحب.
وده رأي الجمهور العلماء، ومنهم من قال أنها
مجيب.
واجبة. أنها واجبة.
واجبة.
منهم من قال أنها مستحبة، ومنهم من قال أنها واجبة، ولكن الرأي المختار هي لأنها
لأنها مستحبة.
مستحبة. أحسنت يا عبد الحميد، ركز معايا عشان فجأة أسألك. طيب ماشي يا طارق. أوجه الاستعاذة، إيه معنى كلمة بقى أوجه الاستعاذة؟ أنت حضرتك فتحت المصحف وهتبدأ تقرأ. ركزوا معايا يا جماعة، هنبدأ نقرأ. طيب أنا لما أجي أقرأ أول ما هبدأ بإيه؟ الاستعاذة. ثانيا بعد الاستعاذة البسملة، بعد البسملة أول السورة، صح كده؟ دول اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة بيسموهم العلماء الجميع جماعة، ما هو بعد من أول ثلاثة اسمهم جمع جماعة. طيب طيب أنا ليا بقى عند قراءة القرآن أو في وسط الصورة مثلا، ليا إيه هي الأوجه التي تجوز لي عند قراءة القرآن؟ ركزوا معايا، يمكن دي أهم نقطة في الدرس. ركزوا معايا، أنا معايا الاستعاذة ومعايا البسملة ومعايا أول الصورة، أنا ماليش غير أربع أوجه عند قراءة القرآن. ركز معايا واكتب وافهم قبل ما تكتب، ماشي؟ طيب الوجه الأول ألا وهو قطع الجميع، ماشي يا ضياء؟ ماشي عبد الحميد؟ الوجه الأول قطع الجميع، هنشرح طبعا. الوجه الثاني قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. الوجه الثالث وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. الوجه الرابع والأخير وصل الجميع، وصل الجميع. طيب بنقول يا إخواني معنا يا أحمد، أول وجه قطع الجميع، إيه هم الجميع بقى اللي احنا ذكرناهم؟ تفضل يا أحمد قول في الميكروفون عشان أسمعك بس.
الجميع مقصود الجميع
نعم.
الاستعادة والبسملة.
المقصود بالجميع أولا الاستعاذة،
ثانيا البسملة،
البسملة
ثالثا أول السورة.
أول السورة، أحسنت يا أحمد بارك الله فيك. يبقى نقول يا إخواني الجميع، أنا بعمل قطع للجميع. كلمة قطع يعني هو الوقف هنيها على رأس الآية أو رأس الاستعاذة أو البسملة، هكذا نطبق قطع الجميع. يعني إيه؟ هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقف. ثم بسم الله الرحمن الرحيم، وقف. ثم إن أو هنقول من أول السورة والضحى. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت بس يا جماعة شوية من فضلك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم.
مرحبا، اتفضلي حضرتك.
بارك الله فيك يا شيخ. ايوه حضرتك، انا من اسكندريه.
اهلا باسكندريه واهلا.
انا من اسكندريه حضرتك.
بارك الله فيك يا مرحبا.
الله يعز حضرتك، الله يعز حضرتك وبارك في حضرتك يا رب.
يا رب
جزاك الله خيرا على هذا البرنامج.
الله يرضى عنك.
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
اللهم ارزقنا الاخلاص
ويصلح لك الاحوال يا رب.
بارك الله فيك
ما شاء الله. حضرتك انا مشتركه مشتركة مع حضرتك، بعتت 3 رسائل.
وصلت أخت صابرين،
وصل لحضرتك،
وصلت وسجلت حضرتك، ويوم الخميس لو كلمتيني.
بس حضرتك أنا في ضغط حضرتك على قناة، في ضغط على القناة، فما بعرفش أتصل، يعني كل ما اتصل ما بيقولوا مشغول مشغول مشغول، فما بعرفش أتكلم حضرتك.
بس الواجب حضرتك ملتزمة بيه
إن شاء الله، بإذن الله بإذن الله.
طيب إن شاء الله حضرتك تتابعينا برضو كل خميس
بإذن الله،
وإدارة القناة وعادتنا إن شاء الله في تجديدات في الاستوديو، وفي حاجات جميلة جدا هنسعد بها السادة المشاهدين.
طب حضرتك تقول لي الكتاب معلش عشان أشتريه بتاع التجويد حضرتك.
كتاب اسمه بداية المريد في فن التجويد.
بداية
المريد في المريد فن التجويد.
في التجويد،
نعم.
ده الشيخ مين حضرتك؟
كتاب تأليف إن شاء الله.
أجيبه من أي مكتبة إسلامية يعني؟
من أي مكتبة طبعا، لو ليكي حد في الأزهر يا مرحبا، تنزيل من أي مكتبة من الأزهر. ولكن حضرتك ترقبي، هنعلن إن شاء الله في القناة لما راجع مع إدارة القناة
بإذن
إن إزاي هتوصل الكتب دي للسادة المشاهدين إن شاء الله
بإذن الله. جزاكم
شكرا على اتصال حضرتك، ربنا يبارك فيك. نرجع ثاني يا إخواني، قلنا الوجه الأول هو قطع الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقف. بسم الله الرحمن الرحيم، وقف. قاف، وقف. وهكذا، ده اسمه يا جماعة قطع الجميع. الوجه الثاني قطع الأول. مين الأول؟ الاستعاذة. ركزوا معنا يا جماعة، الأول هو الاستعاذة، ووصل الثاني من الثاني البسملة بالثالث. يبقى قطع الأول اللي هو الاستعاذة، ووصل الثاني بالثالث. هكذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قطع الأول ووصل البسملة بعد كده بالإيه؟ بأول السورة. هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. هكذا. الوجه الثالث وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. هكذا هكذا، وصل الأول بالثاني اللي هو مين الأول؟ الاستعاذة بالبسملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصل الأول بالثاني، وقف، ثم أبدأ بإيه؟ بالثالث بأول السورة. ألف لام ميم. هكذا، ماشي يا إخواني. الوجه الثالث والأخير وصل الجميع، وصل الجميع. هكذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح. هكذا، ماشي يا إخواني، وصلوا الجميع. طيب مين يقول لي واحد سؤال بسرعة، سؤال ذكي، يقول طب أيهما أفضل من الثاني؟ أقول لك الأفضلية على هذا الترتيب، الأفضلية على هذا. إذن القطع، قطع الأول وقطع الثاني وقطع الثالث أفضل من كل الأوجه دي كلها. مش كده وبس، الوقف على رأس الآي سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي محمد يقف على رأس الآيات لدرجة أنك ستين عشان تقول تعد عليه الآي. هكذا يقرأ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، يقف على رأس الآية. تعد تقول دي الآية 1 2 3. طيب هل يجوز الوصل؟ طبعا يجوز الوصل، يجوز الوصل. لذلك قال الإمام ابن الجزري رحمه الله في منظومة الجزرية، وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب، ولا حرام غير ما له سبب. طيب عايزين نحفظ بسرعة الأوجه دي، هقولك طريقة بسرعة تحفظها معايا وانت لسه معايا في برنامج النهاردة. الوجه الأول القطع، الثاني القطع، الثالث وصل، الرابع وصل. ايه الكلام ده معناه؟ انا بس بذكر نفسي، الوجه الأول قطع الجميع، الثاني قطع برضو، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. خلصنا الاثنين أولين، أولهم كلمة قطع. الوجه الثالث وصل، وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. الوجه الرابع وصل الجميع. مين يقدر يقولهم لي بسرعة؟ ها يلا وريني الشطارة دي، اتفضل.
قطع الجميع، تاني
قطع الأول ووصل الثاني بالثالث.
أحسن.
ووصل الأول بالثاني وقطع الثالث.
أحسن.
ووصل الجميع.
وصل الجميع.
وصل الجميع.
ها طارق وريني بقى شطارة إندونيسيا.
نعم.
أوجه الاستعاذة عند قراءة القرآن الكريم.
نعم. أوجه الاستعاذة عند القرآن الكريم عند قراءة القرآن الكريم أربعة. أربعة الأوجه.
أحسنت.
وجه الأول قطع الجميع. وجه الثاني قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. ووجه الثالث وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. ووجه الرابع وصل الجميع.
أيهما أفضل؟
على الترتيب.
الترتيب على نعم. هذا الأفضلية على هذا.
الأفضلية على هذا نعم.
طيب النبي صلى الله عليه وسلم له سنة في قراءته. أي وجه كان يقرأ به النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟
قطع الجميع.
قطع الجميع. نعم. أحسنت يا طارق بارك الله فيك. بقي لنا أحبتي في الله عنصر واحد العنصر السادس. هنخلص العنصر وأي حد من إخواني الكرام أخواتي الكريمات يتصل بنا يسأل في درس اليوم أو عموما في علم عشان بقي معنا وقت نسعد باتصالاتكم. سادسا أحبتي حكم الاستعاذة بعد قطع القراءة. حكم الاستعاذة بعد قطع القراءة. أنت بتقرأ القرآن هتقطع القراءة لسببين ما لهمش تالت، سبب ضروري جدا وسبب ليس ضروري بس. طيب أعمل إيه في الأول وأعمل إيه في الثاني؟ إذا قطعت القراءة لأمر ضروري مثل العطاس التثاؤب وهكذا فلا عليك لا تعيد الاستعاذة مرة أخرى. ماشي؟ فإذا حكم قطع القراءة، حكم الاستعاذة بعد قطع القراءة لو كان لأمر ضروري كالسعال أو العطاس عفوا كذلك أو كلام يتعلق بالقراءة. مثلا أنت تقرأ والشيخ يصحح لك هيقول لك غن كويس مد كويس افعل كذا افعل كذا، فأنت ممكن تتكلم تقول له الغن كذا أربعة كذا مظبوط تمام يا شيخ تمام، فبتكمل قراءتك. ده الأمر الضروري. أما الأمر الغير ضروري مثلا أنت جالس تقرأ القرآن مر عليك أحد إخوانك ألقى عليك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأنت بترد عليه السلام طيب وكيف حالك ذهبت إلى العمل اليوم فعلت كذا رديت عليه وانطلق، في هذه الحالة تعيد الاستعاذة مرة أخرى. بذلك أحبتي في الله انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من أحكام الاستعاذة، من أحكام الاستعاذة. تناولنا في هذا اليوم ست عناصر، ها أنا هقولهم وبعد كده كل واحد يقول الست عناصر وبعد كده معلش هسألكم في كل عنصر. ركزوا معايا ماشي يا إخواني. طيب قلنا يا إخواني النهاردة تكلمنا أولا تعريف الاستعاذة، ثانيا صيغ الاستعاذة، ثالثا أحوال الاستعاذة، رابعا حكم الاستعاذة، خامسا أوجه الاستعاذة، سادسا وأخيرا حكم الاستعاذة بعد قطع القراءة. ها مين يقولهم؟ تفضل شيخ أحمد ابدأ. تكلمنا عن ستة عناصر. ها.
أولا تعريف الاستعاذة.
تعريف الاستعاذة
هي الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى.
أحسنت.
والتحصن به من الشيطان الرجيم.
جميل.
ثانيا
يعني لذلك إذا استعاذ القارئ بالله من الشيطان الرجيم فقد
لجأ إلى الله سبحانه
إلى الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك يا شيخ. طيب عايزين بقى الأسئلة السهلة، نبدأ بعبد الحميد وطارق وضياء ونخلي السؤال الصعب لطارق. طيب ضياء قلنا هناك صيغة مختارة عند جميع القراء اذكرها.
الصيغة المختارة هي محبوب.
هي
المحبوب.
الصيغة المختارة عند جميع القراء للاستعاذة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه هي الصيغة المختارة. طيب هناك صيغ أخرى وردت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقولها لنا عبد الحميد. يلا تفضل عبد الحميد.
أعوذ بالله من
ها ركز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن همزه من همزه ونفخه من نفسه.
أحسنت يا عبد الحميد، بس ركز. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. هناك صيغة أخرى يقولها لنا بقى طارق. ها تفضل يا طارق، صيغة أخرى.
صيغة أخرى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والثاني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه.
أحسنت يا طارق. طيب أخي أحمد، إحنا قلنا أحوال الاستعاذة. طيب عشان ممكن برضو ده هيطيل الكلام فيه، خلينا أقول لي حكم الاستعاذة. تفضل.
حكم الاستعاذة،
نعم،
هو ذهب الجمهور إلى أنها مستحبة.
ذهب الجمهور إلى أنها مستحبة، أحسنت.
وقال بعض العلماء بالوجوب، بأنها واجبة.
جميل. الراجح في المسألة
مذهب الجمهور أنها مستحبة.
مذهب الجمهور أن حكم الاستعاذة مستحبة، أحسنت. طيب يا إخواني، إحنا بمشيئة الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم هنكمل حكم البسملة، هنتكلم عن البسملة. انتهينا من الاستعاذة اليوم، البسملة في الأحد القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. طيب أنا كما قلت لكم أحبتي، إحنا نسعد بجدد مشتركين في مدرسة التجويد. طريقة الاشتراك في مدرسة التجويد، هتبعت لي رسالة على رقم التليفون الخاص بالمدرسة، كان دائما بيبقى معروض على الشاشة، هتكتب فيه اسمك وسنك ومقدار الحفظ اللي حضرتك حفظه والمحافظة حيك بتسكن فيها أو الحي، ووصلت فين لمستوى التعليم، بتعمل ولا متفرغ. بسجل اسمك عندي، تتصل بي كل خميس، بدي لك واجب، بتتصل بي الخميس تسمع المقدار. أنا بسألك سؤال في الصورة بتجيب، سؤال تاني بتجيب، وبعدين تفتح المصحف تقرأ المقدار الجديد وهكذا. ده بالنسبة ليوم الخميس. أما بالنسبة ليوم الأحد بندرس مع بعض كتاب من كتب علم التجويد وتحفة الأطفال ومنظومة الجزرية. في نهاية الشرح بمشيئة الله تبارك وتعالى هيكون في امتحان لكل الإخوة المشاركين معنا، وبعد الامتحان في إجازة في علم التجويد من خلال الكتاب بتاعنا، إجازة في تحفة الأطفال، إجازة في منظومة الجزرية، والمجتهد معانا هنرتب له الإجازة في القرآن الكريم بمشيئة الله تبارك وتعالى. أحبتي، وفي ختام هذا اللقاء الإيماني القرآني سعدت بصحبتكم، وأشكر ضيوفي اللي معايا النهاردة، شرفت بكم أحبتي. ذكروا كويس، الأسبوع القادم مش هبدأ بالبسملة إلا ما أسألكم في كل اللي احنا تكلمنا فيه النهاردة. أنتوا وكل السادة المشاهدين برضو يذكروا معانا أحبتي في الله. كذلك أحبتي، يعني أشكر من قلبي كل أسرة قناة الخليجية وإخواني كلهم اللي جالسين في الكنترول، أستاذ مصطفى ياسين وأستاذ خالد المخرج وأستاذ محمد سمير وأستاذ محمد فرج، وطبعا بقية الأسرة عشان طبعا مش عايز أنسى حد، وأستاذ صلاح وأستاذ أيمن، كل إخواني الكرام ما شاء الله أسرة طيبة متعاونين جدا في نقل هذا اللقاء الطيب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتهم يوم القيامة، وأن يرزقهم حفظ القرآن أسرة الكنترول، وأن يجعلهم من أهل القرآن، جزاهم الله خيرا. أحبتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دوما على طاعته وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والحجب قلب دائق، الذكر مائدة الهدى، دوما عليها نلتقي، اقرأ ورتل وروينا من صيد نبع رائق، قرآن رب